إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيها الإخوة المسلمون، إن معالم أوجب الواجبات توحيد رب الأرض والسماوات واجتناب الشرك واضحة جلية في الحج. قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر لله عز وجل، وكله دعوة إلى التوحيد والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به من الحق والهدى في الحج وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن أوجب الواجبات على العبد توحيد الله عز وجل واجتناب ما يضاده وهو الشرك، ذاك أن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة الذي لا يغفر الله عز وجل لمن نقضه. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما اشتملت كلمة الإخلاص على الإقرار بالتوحيد ونفي الشرك كانت أفضل الكلام وأعظمه، كما في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية معك أعظم في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضربني في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أيها الإخوة المسلمون، إن العبد لا يستقيم توحيده إلا بالحذر من الشرك واجتنابه، والقرآن كله في الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، بل لم يأتي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وأمر قومه بإخلاص التوحيد لله ونهاهم عن ضده وهو الشرك. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة الموحدون، إن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب مطلقا الشرك بالله عز وجل. ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب دون الشرك وهو على التوحيد خير من أن يلقاه بكل عمل صالح إذا أشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك يحبط العمل ويحرم العبد على الجنة. فمن خطورة الشرك أن الله تعالى حرم الجنة على من مات عليه، قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعما عن إحباطه للعمل، فقال الله جل وعلا لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيها الأحبة المؤمنون، إن معالم التوحيد في الحج واضحة جلية، ومن ذلك المعلم الأول آيات الحج في القرآن الكريم وما فيها من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال الله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، إلى أن قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فجميع هذه الآيات في الحج ترشد إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة والذبح والمناسك، وتنفر من الشرك الذي هو ضد التوحيد. أما المعلم الثاني عباد الله من معالم التوحيد في الحج، وهو ما يحصل من أحكام الإحرام إذا وصل المسلم إلى الميقات من تجرد حجاج بيت الله الحرام، تجردهم جميعا من ثيابهم ولبسهم لرداء وإزار، يستوي في ذلك الغني والفقير والقوي والضعيف والعظيم والصلوك. وهذا يذكر بيوم البعث في خروج الناس جميعا من قبورهم للحشر حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وعندما يلبس المحرم ملابس الإحرام ويدخل في نسكه منتويا حجا أو عمرة فإنه يمنع من الطيب ويمنع من قص الأظافر، فيتذكر حينئذ وقت ما يصير إلى قبره ويحال بينه وبين ما يشتهي من ملاذ الدنيا ومتعها. فحينما يمتنع عن الطيب وقص الأظفار وقص الشعر وأيضا يلبس رداء وإزارا يستوي في ذلك الناس جميعا، هذا يذكر بيوم الحشر ويذكر العبد أيضا بدخوله القبر. المعنى الثالث من معالم التوحيد بالحج ما يبتدئ به المحرم من الإهلال رفع الصوت بالتلبية. فعند مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. والتوحيد بالتلبية واضح جلي يا عباد الله، فلقد كان المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه التلبية التي تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المعنى الرابع عباد الله من معالم التوحيد بالحج فهو الطواف ببيت الله الحرام الكعبة شرفها الله. يقول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. فأراد عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. المعلم الخامس يا عباد الله من معالم التوحيد بالحج قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف، وهما من أعظم السور التي توضح مفهوم التوحيد والولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. فمن السنة إذا طاف المسلم حول البيت سبعا فإنه يأتي عند مقام إبراهيم ملتزما قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهذا معلم من معالم التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما المعلم السادس عباد الله من معالم توحيد الله عز وجل في الحج فهو السعي بين الصفا والمروة وما فيه من توحيد الله عز وجل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا من أول ما خرج من بيته إلى أن عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنهما: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا يعني اقترب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا شك أن التوحيد واضح جدا في هذا الذكر والدعاء. أما المعنى السابع فهو تنقل المسلم بين المشاعر من منى إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى في آخر حاله، وتحمل المشقة الشديدة في ذلك حتى تتجلى معاني العبودية والانقياد والتسليم لشرع الله تعالى. ففي عرفات يقف المسلمون وسط الزحام الشديد، موحدين الله، مهللين ملبين، منقادين لأمر الله في أمره بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. المعلم الثامن من معالم التوحيد في الحج مخالفة المشركين في مكان الوقوف يوم عرفة ووقت الدفع منها، حيث كانوا يقفون عند المشعر الحرام. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس من عرفة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع بعد غروب الشمس. يقول جابر رضي الله عنه: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرة، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وكذلك مخالفة المشركين في وقت الإفاضة من مزدلفة بعد صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس، حيث كان المشركون لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. المعلم التاسع من معالم التوحيد في الحج ذبح الهدي لله عز وجل، والذبح لله تعالى من التوحيد، أما الذبح لغيره تقربا فهو من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وأخرج مسلمنا في صحيحه عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلينا شيئا، ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. والمعالم في التوحيد كثيرة يا عباد الله، ولعل فيما ذكر غنية. وكنا قد وعدناكم خلال الأسبوع في التعليق على ورقة وزعت من امرأة منتقبة مع الأسف فيها سيما الاستقامة والدين بعنوان بسم الله الرحمن الرحيم تناقضات الانقلاب. وإني آسف عن تعليق عن هذه الورقة القبيحة التي هي من أسوأ ما يكون عبارة ولفظا وتركيبا ومعنى وفهما وفيها دعوة للخروج. فإني أحذركم عباد الله من تلقف أي أوراق من هؤلاء السفهاء الجهلاء الذين يدعون إلى الخروج على الولاة وعلى الحكام، فإن هذا شيء مخالف لشريعة الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت، وكما قلت لكم أعتذر لأن بها كلام ركيك جدا ركيك جدا، ولعلي أقرأ فيه سطرا واحدا. تقول: في 30 يونيو عند نزول السيدات في الميادين قالوا النساء صانعات الثورات، أما لما نزلت في جميع الميادين مصر ضد الانقلاب قالوا دول بينزلوا النساء، إلى آخر هذه الترهات وتلك الكلمات التي لا معنى لها ولا فهم لها، فضلا عن سوء في تركيب العبارة والعياذ بالله تعالى. ففي الصحيحين أن أناسا زاروا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو على فرش الموت، وقالوا له: يرحمك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. فماذا حدث عبادة وهو يفارق الدنيا رضي الله عنه ويلقى ربه بعد لحظات؟ ماذا قال عبادة بن الصامت؟ قالوا له: يرحمك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا ما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ننقض ما بايع عليه عبادة رسول الله؟ أو ننقض ما بايع عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاحذروا يا عباد الله هذه الأوراق والمنشورات التي توزع بدون اسم عليها وليس لها رأس ولا قدم وليس فيها معنى ولا فهم صحيح للكتاب والسنة. لا تأخذ من هذه الأوراق، فإنها تدعو إلى الشرور وتدعو إلى الفتن وإلى اضطراب الأمن والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا خالق السماوات والأراضين، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم جنبه بطانة السوء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام يا رب العالمين. اللهم احفظ دعاة السنة في كل مكان، اللهم احفظ أرواحهم ودماءهم واحفظ عليهم دينهم، واجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا المسجد شامخا بالسنة عامرا بأهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم انصر السنة وآلاء في كل مكان. اللهم انصر السنة وآلاء في كل مكان. اللهم مكن لدعاة السنة، اللهم اجعل قلوب الولاة عليهم رحمة. اللهم مكن لهم في كل مكان، وافتح لهم كل منبر وقناة وكل مجال يا رب العالمين. اللهم انصر السنة وأهلها، اللهم انصرهم وأيدهم بتأييد، وانصرهم بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احملهم يا أرحم الراحمين، وأعنهم على ما هم فيه من نشر سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.